بالنسبة للصلاة والوضوء، إذا لم يكن هناك وضوء لا تصح الصلاة، ولكن لا يلزم من كوني أنا متوضئا أن أكون في صلاة، لا يلزم من كوني في وضوء أن على وضوء أن أكون في صلاة، ولكن يلزم من عدم وضوئي أن الصلاة لا تصح. هناك أريد أن أشير إلى إشارة سريعة، نحن بالنسبة لنا هناك شروط وجوب شافعية وشروط صحة. معنى شروط الوجوب أي إذا التي إذا اختل أحد منها فإن العمل المطلوب وجوبا لا يكون واجبا. فشروط وجوب الصلاة: البلوغ، العقل، طهارة المرأة من الحيض والنفاس، هذه شروط وجوب. شروط وجوب الحج: الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة. فأي شرط من هذه الشروط اختل غير موجود لا يجب عليه، هذا معنى شروط وجوب. وهناك شروط صحة مثل الوضوء وطهارة البدن والثوب والمكان ودخول الوقت وغير ذلك. عند السادة الحنفية عندهم تفصيلات أكثر، عندهم طبعا مشاركوا في بعض الشروط وقد نختلف معهم ببعضها. هناك شرط العقاب، بمعنى إذا اختل أي منها فإن العمل باطل لا ينعقد أصلا. وهناك شروط صحة، بمعنى إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن العمل يسمى عندهم فاسدا ليس باطلا، وعندهم فرق بين الفاسد والباطل. فالفاسد منعقدا لكن يجب فسخه ويؤثم فاعله. عندنا نحن جمهور العلماء لا فرق بين الفاسد والباطل. وهناك شروط لزوم، هناك شروط لزوم، منها يعني ألا يكون هناك خيار، ألا يكون للعقد خيار إما لشرط أو لعيب أو نحوه. وهناك شروط نفاذ، فالعقد يبقى موقوفا إذا لم تتوفر هذه الشروط، بأن يكون المبيع مملوكا للبائع عنده عليه ولاية. هذه الشروط فرق بينها الحنفية رحمه الله وميزوا فيما بينها، أما عندنا نحن جميع العلماء فعندنا غالبا ليس هناك إلا شرط صحة وشرط. هذه المقدمة أذكرها فقط بين يدي الموضوع لأخوض به مباشرة. شروط المبيع، أنا ركزت الآن على شروط المبيع بالذات لأنه هي موضوع العقد. الشرط الأول أن يكون موجودا، أن يكون المبيع موجودا، فلا يصح بيع معدوم، وهذا الشيء العلماء متفقون عليه، هذا الشرط ليس بين العلماء خلاف حوله. فالإمام من الشافعي يقول بيع معدوم باطل، وهو ما نقله ابن المنذر صاحب الإجماع، قال أجمع العلماء على بطلان الثمرة سنتين. ومن الحنفية الإمام الكاساني رحمه الله صاحب بدائع الصنايع يقول لا ينعقد، شنو ما بعد ما في شيء، لا ينعقد أي باطل بيع معدوم ولا ما له خطر العدم. يعني بعتك الشاة التي في بطن ناقتي، في بطن الناقة أو الحمل الذي في بطن ناقتي، يا ترى بتلعب والبيوت الجميل في بطنها ما أدري، يعني هو موجود لسه ما انفصل، أو ما ستحمله ناقتي، أو بعتك إنتاج أرضي للسنة القادمة، إيش أبين أنت؟ شيء ما موجود. إذا كان شيء لا وجود له فإن العقد عليه يعتبر باطلا. ودليل العلماء على هذا الحكم، على هذا الشرط، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن بيع المرء ما لا يملك، فلما نهى عن بيع حبل الحبلة يعني يبيع ما ستنتجه ناقته ما ستلده بنت ناقته التي ستولد. الآن في ناقة حامل إذا ولدت وجابت ناقة ولدت الناقة أنا بعتك ولد 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 ناقتي جيل تاني ولا ما لا يملك الناقة. لكن هناك حالات استثنائية شرعت من أجل تيسير شؤون الناس. وهنا لا بد أن أشير إلى ناحية مهمة جدا أرجو أن تفهموها مني يجب يهتموا بهذا الموضوع. وأنا يعني شايف أنه التجارة الزاهدون وطلاب العلم الذين هم الذين يهتمون. أخواني الملاحظة مهمة وهي ما سأقوله الآن. التيسير سمة في الشريعة الإسلامية وتلبية حاجة الناس هو أمر من صفات الشريعة الإسلامية. لكن التيسير ليس متروكا لرغباتنا ولسنا نحن الذين نرسم شكله. الله تعالى شرع لنا التيسير وبين لنا شكله. فمثلا أنت مسافر وقتك ضيق الصلاة لا تسقط تجمع صلاة الظهر مع العصر تجمع صلاة المغرب مع العشاء الفجر لا تجمع. فما بصير تقول نجمع الفجر مع الظهر أو نجمع العصر مع المغرب لا. فللتيسير قواعده وضوابطه ما نترك الموضوع لا هواك. الله تعالى أنزل شريعته بالتيسير ورسم لنا شكل هذا التيسير ولم يتركنا نرسم لأنفسنا بهوانا شكل التيسير. هذه مسألة مهمة. وهنا أيضا الحقيقة كذلك الأمر هنا موجود. بيع المعدن لا يصح. أحيانا يحتاج الإنسان إلى مال ويحتاج صاحب المال إلى استثمار فتجتمع حاجتان متكاملتان إنزيمين شو يسمون إنزيم شو كمان شفاء إنزيم. يعني في هناك في قطعتين بكامل بعضهم أنا أحتاج لاستثمار المال مثلا مجمدي وأنا ما عندي قدرة على أنه أشتري الآن فيهم. ومحمود عنده عم أعمال وما عنده مال يشغل نفسه فيه عنده أرض عنده معمل عنده كذا. بيعني أبو محمود أنه هو مستعد يأمن البضاعة الفلانية ما بيقول أرضي ما بيقول بستاني ما بيقول معملي إنما يلتزم في ذمتي أن يؤمن البضاعة الفلانية في شهر كذا بمواصفات مطلوبة تمام. أنا بقول والله نتساوي على السعر إذا السعر بيوفي معي لما السعر البضاعة بالموسم 50 هلا عم يعرض علي هو ب40 عم يعرض علي الآن ب40 إنه أنت بتجي بالموسم من هلا بتدفع لي قيمتها بعطيك على الموسم البضاعة ب40. إذا صاحب المال صاحب المال وظف ماله والحرفي المهني المزارع الصانع صار عنده سيولة الاثنين انتفعوا. أنا انتفعت إن اشتريت البضاعة اللي بموسمها بتسوى 50 من هلا اشتريتها قديش؟ 40. واللي صاحب المال صاحب الشغل ما كان عنده سيولة شغله صار في عنده سيولة شغله هيئت له فرصة عمل وبالتالي أنا استفدت وهو استفاد. شرع من أجل ذلك بيع اسمه بيع السلم. بيع السلم هو بيع موصول بالذمة. أنا ما عم بيعك هيجي تشرح هو أنا ما عم بيعك إنتاج أرضي لأنه إنتاج أرضي شو هو معلوم أنبيعك التزام في ذمتي، التزاما في ذمتي، لكن هذا الالتزام منصوص بدقة تقطع التنازل. هدول الشرام يقولوا لي غسالة من نوع كذا، موديل كذا، خصائصها، سرعتها، سعتها، جودتها، كل ذات أعطاني لها، حتى يمكن يجيب لي كتالوج عنها. تمام؟ قال لي أنا بأمن لك بعد 6 شهور للمؤسسة تبعكم 20 غسالة من هذا النوع. الغسالة 21,000. يقول أنا أعرف حقها بالموسم، حقها بالسوق 24. وفرت 3,000، 20 غسالة صاروا هذولين يعني 60,000. أنا بعطيه قيمتهم هلا بربح فيهم 60,000. شايف المثال اللي بنحكيه هذا؟ أنا هون ماذا اشتريت؟ أنا لم أشتري عينا موجودة، أنا التزمت في ذمتي، أنا التزمت في ذمتي. هذه الصورة بشروطها التي ستأتي إن شاء الله تعالى استثناء من الحكم العام الذي ينهى عن بيع المعدوم. أنا لم أصير بيعك شيء من موجود، بيع المعدوم ما بيصح. لكن بهذه الصورة التي سيأتي بيانها يصح. ذكر أيضا عقد الاستثناء وسأتحدث عنه أيضا في حينه، وذكر له مثال آخر، بيع المعدوم. أنا لما أجرك هالمحل أو هالبيت، الإجارة شو هي؟ بيع منفعة. بيع المنفعة الآن هي موجودة بيدي؟ لا، هي بتجي مع الوقت. كل يوم بعت فيه بهالمحل بستهلك يوم. المنفعة شيء اعتباري، وعاؤه الزمن، وعاؤه الزمن. فأنا استجاب منك هذه الغرفة شهرا، مع بداية الشهر كل يوم بكون فيه انتفعت من الشهر. أما المنفعة ليش محسوس لحتى أمسك لك أعطيك إياه؟ مظبوط؟ هيتندرج أيضا في بيع المعدوم. بناء على ذلك لا يصح بيع ما ستنتجه هذه الأرض من الزرع أو الثمر، أو ولا يصح أن أبيعك حمل الشياه التي عندي. عندي 4 شياه حوالي، شو بتنتج لك إنه حمل منهم بعد 10 أيام بيعك يا كذا ليرة؟ هذا لا يصح، لأني أبيعك صحيح أنه الحمل موجود، لكنه يا ترى تنتج ولا بيموت الحمل؟ ما أعرف، لأنه قال لا يجوز بيع المعدوم ولا ما له خطر العدم. كذلك لا يجوز أن أبيعك ما ستنتجه محلي من بضاعة. أنا عندي ماما أفران لسه ما أنتجته، أنا بدي أشتري منك إنتاج معملك للسنة القادمة 70 جهاز، يصح؟ بيع ما بيصح. وإذا بيصح بالطريقة اللي حكينا قبل شوي، بيع السلم اللي شروط خاصة رح نحكيها في حينها. أنا لا يجوز أن أبيعك البنت الذي سيبنا، لأننا فينا طريقة رح نشرحها إن شاء الله. إذا بيع البيت على الخريطة هذا اللي يصير هلا الأيام منتشر كثير، لا يصح إلا وفقا لطريقة سأشرحها إن شاء الله في حينها. كل هذه الصور تندرج تحت هذا الشرط الذي سميناه بيع المعدوم. ما في شيء منه إلا في بديل له بحل محله. ما تفكروا إنه محل يتسكر الباب في وجه التيسير، لا، كل باب أغلق في بدل باب آخر يحل محله، وسنتكلم عن هذا في حينه إن شاء الله. هذا الشرط الأول. إذا الشرط الأول في من شروط المبيع أن يكون موجودا. بيع المعدوم لا يصح إلا باستثناء صورة السلم وما سبينا من أخذ الاستثناء سنتحدث عنه إن شاء الله. هذه الخلاصة. الشرط الثاني، يشترط أن يكون المبيع مالا. شأن مال، المال الشيء الذي ينتفع به، الشيء الذي له قيمة يباع بها، ولو أن أحدا أتلفها لزمته هذه القيمة. الشيء الذي لا يطرحه الناس لأنهم ينتفعون به ولأن له عوض مادي. وبالمناسبة منفعة الشيء جزء نوع من أنواع المال. منفعة الشيء السيارة هي المادة المعروفة، الجهاز المعروف، وفي لها فائدة هي ركوب السيارة، ركوبها للوصول من مكان إلى مكان. البيت هو الغرف والمنافع والمرافق، وفي له منفعة اللي هي السكنة. اليوم أنت بجوز تبيع البيت وبجوز تبيع منفعته، صحيح ولا لا؟ تبيع الدكان أو بجوز تبيع منفعة الدكان، تستثمر الدكان شهر سنة، تسكن هذه الغرفة شهر أو شهرين. إذا المال عندنا عند جمهور العلماء ما له قيمة يباع بها وتلزم تكلفته إن ولو كانت قليلة، ما لا يطرحه الناس له شيء له يعني الناس تهتم فيه ولو شيء بسيط. يعني أنت الآن تشتري جزمة ونص 5 ليرات، ما هي الآن هي شغلانة قيمة، صار 5 ليرات بسيطة كنا كان تصفرن جزمة ونص قديش كان تصفرن كانت نعم الآن صارت يعني بهذا السعر لأنه التضخم بالنقد سواء بهذا القدر. إذا ما له قيمة ما ينتفع به، ما لا يرميه الناس حرصا على ما فيه من منفعة. الإمام ابن قدامة عرف تعريف حلو المال، قال ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، ينتفع به منفعة مباحة أبيحت بشكل طبيعي لا بسبب الضرورة. هل حضرتكم مثال المباح بالضرورة؟ إنسان كان يموت، اختنق غصب اللقمة، ما يقدر، ما في كأس خمر ببلد كافر، اختنق أن يحط الدولار ويشربه، حط دولار وشيء إنه بس أساغ اللقمة كب الباقي. هنا يجوز عمله ولا ما يجوز؟ يجوز للضرورة، لكن هل هذا يجعل من الخبر معنا؟ لا، لأن شو اللي خلاه يجوز؟ الضرورة، فهو منتفع به لغير الضرورة. أما إذا كانت الضرورة هي التي ألجأتك فإن هذه لا يعتد بها، لا تحول الشيء الذي ليس بالمال عندما ينهى الخمر والبن مثل بعض، شيء لا ينتفع به بل هو أسوأ. بحسب هذه النجاسات، أول النجاسات شو؟ الخمر. إذا ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة هذا هو المال. الثوب مال، الطعام مال، السكنة مال، الركوب مال، كل ما يؤكل، كل ما يشرب، كل ما يقتنى، حتى الأشياء التحف والأجهزة كلها اسمها مال. السادة الحنفية خالفوا، ما اعتبروا المنافع أموال، عرفوا المال تعريف آخر، قالوا ما يميل إليه الطبع. مال من ميل، إذا ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. كلمة يمكن ادخاره لوقت الحاجة خبطت شغل طبعنا. المنفعة لا يمكن ادخارها، المنفعة لا يتصور ادخارها، لأنه أصلا ما بتصير بإيدك إلا إذا استهلكتها، لا تصير بإيدك إلا من استهلاك، فهي غير قابلة للإدخار. تقدر تخبي لي منفعة دارك شنو؟ ولا لحظة، اللحظة اللي انتفعتها هي اللحظة اللي راحت خلصت استهلكت، فلا تقتنى إلا بالاستهلاك، ومتى استهلكت لم يعد لم تعد موجودة. لذلك هم يرون أن المنافع ليس في أموال. وهناك تعريف جديد للمنافع للأموال، كل عين، لما قال عين هي العين الشيء المحسوس، هي عين هذا عين، هذا عين، هذا كل عين ذات قيمة مادية بين الناس، إلها قيمة مادية، هي بليرة، هي بمية، هي بخمسين، هي بألف، هي بألفين، هذه. لما قال عين حيد إيش المنافع؟ طبعا هذه وجهة نظر الجمهور قال بخلافها، جماهير الفقهاء قالوا المنافع أموال، والفقه المعاصر حتى عند الحنفية المعاصرين يقولون المنافع أموال. يعني اليوم المنفعة هي أصلا، ليش كانت الأعيان منافع أموال؟ ما فيها من منفعة، ونحن قلنا أن شو هي الأموال؟ هي الأشياء التي ينتفع بها، فالصرف ماليتها منفعتها. إذا ما ينتفع بها أصلا ما هي مال، هل في الغبرة الهواء لما بيهو سور بيرمي وراء بيرمي كياس مكبوبة بيرمي شغلات، جمع منها سيارة مين بيشتري منها بفرنك؟ سبحان الله، شوف شو هو شيء تافه، وبالتالي لا قيمة له، ومن ثم هل يسمى مالا؟ ما سر ماليته؟ منفعته. فكيف يكون سر المالي في الشيء منفعته ثم تعد منفعته ليس بمال؟ فالمعاصرون من علماء الحنفية ذهبوا إلى مالية المنفعة، ومن الشيخ تقي العثماني وغيره من العلماء الذين انحازوا إلى رأي الجمهور في مادية المنافع. طبعا مو معنى ذلك أنه هم لا يعتبرون بالمنافع، هم يعتبرون المنافع ملكا لا أموالا، وفي بين ملك والمال عموم وخصوص، فكل مال ملك وليس كل ملك مال. نعم. إذن هم مسألة المالية بتفرع عنها شيء تاني. أولا المالية سرها ما ينتفع به، اثنين وما ينتفع به لا بنظر الناس وإنما بإقرار الشرع، فهناك أشياء لم يعتمد الشرع بمنفعتها، ولذلك يسمونها المال المتقوم، وهذا يعني أن تكون طاهرة، أن تكون طاهرة، وأن يكون لها وجه انتفاع شرعي. ومن هنا وهذا كلام متفق عليه، يعني إذا في عود، تعرفوا العود الذي يعزف عليه الموسيقيون، استعماله جائز ولا حرام؟ حرام. والجيتار كمان حرام، لا يجوز استعماله. طيب هذا قيمته مالية، حقه يعني سعره عالي، شرعا ليس المال عند الشافعية والمالكية والحنابلة، ليس المال. وأن عند الحنفية لا يكون جواز استعماله، ولكنهم يقولون بمالية مادته، هذا في خشب وفي شغلات ثانية إلى قيمة فهي مال. الشافعية والجمهور نظر إلى وجه الانتفاع به أنه غير مشروع، فلم يعد في نظر الشرع مالا. نظر الحنفية إلى مادة تكوينه أن هذا خشب ممكن تدفى فيه فعدوه مالا. نعم. إذا يعني الخلاف بين الفريقين ثانيته صارت ضيقة، تحددت شوي، في شغلات بقى هون هي نقطة الاختلاف. ترتب على هذا الاختلاف أن الحنفية أجازوا بيع الكلاب وهي السماد الطبيعي، الجمهور توقفوا في ذلك، بس السبب في التوقف راح نشرحه فيما بعد. الحنفية قالوا أنه هذه أعيان ينتفع بها شرعا، وكلام دقيقة أنا ما أخالفه، الكلاب تستعمل للصيد وتستعمل للحراسة وتستعمل أيضا في هذا العصر الآن إلى استعمالات أخرى، اليوم إلى استعمالات أخرى في مجال تتبع المجرمين، في مجال التحقيقات والمخدرات وغيرها، حتى في لهم في كلاب تدرب على خدمة الناس، ما شفتهم في ألمانيا تقود الأعمى وبتعرف على الإشارة الحمراء، بس تشوف ضوء أحمر توقف، بس الأخضر تمشي مدربة، وتأخذ الأمتعه وتنزل عند تأخذ الورقة عند السوبر ماركت تعطيه، وبيعلقنا بالسلة الأغراض اللي ممكن تحملها. كلاب بلد إلى استعمالات، بغض النظر عن هذه الاستعمالات كل مشروع ولا مشروع، الكلاب يمكن أن ينتفع بها، وهناك وجوه معروفة للانتفاع بها، وهناك وجوه قذرة لا داعي لذكرها في العالم الضائع يستخدمونها في عالم الجهل والبيع. ترتب على هذا أنه الحنفية قالوا بجواز بيع الكلاب وجواز بيع السماد، الجمهور قالوا لا، لا يجوز بيعها. طب ذكرًا قال يعني نقول رفع يد، طيب هل يجوز لي أن أستولي عليها؟ لا، ما يجوز أستولي عليها. طب ما هي مو أموال، ولو كان مو أموال بس هي حقوق. فرقوا بين المال والحق مثل ما فرق الحنفية بين المال والملك، يعني ما نسمي اختصاص، المال نسمي اختصاص، اللي شو بيسموها؟ بيسموها ملك. على كل حال شقة الخلاف ضيقة صارت. والحديث عن بيع الكلاب وبيع النجاسات رح يجي. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نهى، لما نقل رواة عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلاب ونهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وقال ثمن الكلب خبيث، الجمهور فهموا بطلان بيع الكلاب. الحنفية نظر نظرة ثانية سأشرحها إن شاء الله في بحث خاص. طبعا من الحالة هي الجيف، جلود الميتة، عظم الميتة، الشعر الميتة، صوفها، كل هذه الأشياء سننظر في مسألة أحكام. إذا الشافعية ذهبوا إلى أن النجاسات ليست بأموال ومن ثم لا تباع، وهذا ما سوف نناقشه ببحث خاص مستقل. بناء على هذا الكلام، هل يجوز بيع لبن المرأة في قدح؟ اليوم في أوروبا وفي أمريكا في بنوك من ألبان النساء يعرفوا من لبن المرأة، يعني لبن غذاء طبيعي له خصوصيات، فشكلوا منها بنوك وصاروا يبيعوها بأسلام معينة. هذا التصرف لا يجوز بسبب كونه يؤدي إلى نتائج يعني مفسدة من بعض النواحي الاجتماعية، بالنظر إلى أنه لبن الرضاعة له أحكام وآثار نتائج بالنسبة للقرابة وحرمة النكاح، قد يكون له آثار مفسدة. بعدين في ناحية ثانية، المرأة مو هي عبارة عن دابة نستفيد من لبنها، المرأة ينظر إلى حنانها إلى أمتها، مو عبارة عن لافاش كيري بخر ضاحك، هي عندهم أقل من هيك. عند الغربيين ينظرون المرأة حتى مو لافاش كيري، يعني لأنها عبارة عن مجرد بضعة رخيصة. أما عندنا الأم، المرأة زوجها وأم، فهي موضع تقديس وموضع احترام وموضع تقدير، فهي إذا ضمت هذا الطفل إلى حجرها والتقن ثديها ورضى عنها أصبحت أما له، ولها عليه من الحقوق ما للأم على ولدها. أرأيتم كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية؟ قديش طبعا هو رضى عندها لما صار عنده 3 سنوات أرجعته إلى أمه. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن وسقيف، من بين اللي جابوه من بين النساء كانت حليمة السعدية. شو عملت السلمة؟ خلع رداءه ووضعه لها واحترمها وبجلها، وأم عاملها معاملة الأم. لا ينظر الإسلام إلى أن المرأة يعني عبارة عن مورد ألبان تباع، لا، هي إذا أرضعت استحقت على رضيعها ما يستحق الولد ما تستحق الأم على ولدها، فهي موضع إجلال، موضع إكرام، موضع احترام. هذا ربع مثاني، هم ينظرون إلى الجانب المادي ونحن ننظر إلى الجانب الأخلاقي والاجتماعي والروحي والمعنوي، بالإضافة إلى ما فيه من أسرار مادية. لكن لو فرضنا أن امرأة أرضعت وليدا أو باعت جارتها شيئا من لبنها، بغض النظر عن عملية البيع بترتب عليها آثار مثل نعم هذا الولد الذي رضع من الذي شرب هذا اللبن أصبح وليدا ابنا لتلك المرأة. نعم هنا. هي الآن شوف يا أخي الكريم، أنا حملت لك شنتين من هون لهنيك، صلحت لك البراد، وصلتك بالسيارة تبعي، أنا أعطيتك من عزلي من قوتي، فأنت انتفعت بهذا الشيء، أنا أستحق عليك أجرا، هذا جزء من مقومات وجودي حياتي، سواء كان محسوس ولا غير محسوس. المحسوس مثل اللبن وغير محسوس مثل الحمل والتصليح والخدمة. فإذا أرضعت، إذا أرضعت تستحق، لا طبعا تستحق الأجر، وإذا كانت أعطت اللبن تستحق القيمة. لا لا طبعا لا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، لهم لهم الأب بده يدفع لها إلها. بعدين هي ما شو هي ملك الأب، هي ممكن هي غير، وبالتالي عندما تبذل جهدا تستحق على هذا الجهد أجر لنفسها، وعندما تبذل لبن تستحق لهذا اللبن قيمته لنفسها. طبعا موضوع بيع اللبن الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية قالوا بجواز بيع اللبن، الحنفية ما قالوا بجواز بيعه لأسباب يعني ليست مقنعة، إنه هو جزء من آدمي محترم. هذا رح نناقشه إن شاء الله، رح تيجي الآن هذا عبارة عن مجرد شروط، رح تيجي تحكي أنا كان بالتفصيل لدي في المقام إن شاء الله. الشافعي بإيش يحتاجه من الجمهور؟ إنه هو طاهر منتفع به، بذلته الأم غذاء لآدمي، يقوم لقيمة مادية، ومن يقوم يقوم شو المادية، ولو كانت هي بغرته من نفسها إلا أنه خلص انفصل عنها، فصار عبارة عن شيء أفرزه جسمها وهو منتفع به، فإذا نظرته لولدها هذا حنان منها، وإذا نظرته للآخر فهذا عطاء منها، وعطاء في مقابل منتفع به فتستحق عليه قيمتها. يعني أدبيا وليس شرعيا، يعني الزوج من حقه أن لا تنشغل المرأة عنه بسبب غيره، هذا شيء ثاني. هي المسألة بالنسبة لرضا الزوج لا بالنظر إلى كونه صار في قريب جديد انتسب للعائلة، وإنما بالنظر إلى كونه انشغلت عنهم عن حقوق الزوج بغيره وبغير ولده أيضا. لا ما بدي، الله أعطاه، الله جعله أبلا، شو مين هو حتى يبلغ شيء الله أعطاه، مين هو شو شو صفانه، هو بيقدر يحرم شيء الله أحله في شيء ثاني. إذا كان هذا الإنسان سفيه ولا يلتق بأخلاقه أختم ابتعاده عنه، مزبوط، لا بالنظر إلى كونه أبلا ولا مو أبلا، بالنظر إلى مناحي أخرى. في هذا الوجه وفي هذا الوجه العلماء تكلموا انه اجر المرضع مقابل اللبن ولا مقابل الرعايه واللبن تبعه، لانه اذا كان بيع اللبن ما حد بيعرف الكميه تبع اللبن اللي عم بيعه وفيه غرر، العلماء تكلموا عن الموضوع، اذا كان الرعايه فهي تستحق على ذلك الاجر. فهناك من نظر إلى أنه الرعاية واللبن ترعى، جزء من الرعاية يعني، الرعاية لأن هذا الإنسان بده يرعاه بده يربيه بده يجرب بشأنه ومن هذه الأنواع أرضاعه، وبالتالي هي تستحق أجرا على مجمل هذه الأمور بما فيها الرضاع. وهنا بالنظر إلى الرضاع على أي شيء، لكن أي من الفريقين لو واحدة أدرت ثديها بكأس وباعت ما في الكأس يصح، ما في مشكلة. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون، نحن الآن عم نحكي عن شروط المبيع، السلع المبيعة. الشرط الأول أن يكون موجود، الشرط الثاني أن يكون مال، الشرط الثالث أن يكون مملوكا في نفسه. شوفوا هون في عندنا مملوكا وفي مملوكا في نفسه. عندما نقول مملوكا في نفسه، النهر منبع الفيجي، الماء هو في منبع الفيجي، ممن؟ يا الله، ما بجوز الواحد يقول أنا هذا إلي، لكن أنا ما أخذت الكأس وملأته من اللبن ومشيت فيه، هل ما من الكأس لمين؟ إلي. أنا على شاطئ البحر، السمكات بالبحر لمي ما من أبوما ما، لكن مملوكة لأحد من الناس لا، فهي ليست ملكا لأحد، هي أموال ولكن ليست ملكا لأحد من الناس. نزلت الشبكة تبعي وشديتها، طلع في 4 سمكات، أخذتهم حطيتهم بالسلة تبعي، هدول منو؟ إلي. الأعشاب اللي في المرعى، هلا شهر ثاني بتلاقي الأرض إن شاء الله تعالى يا رب يباركنا بالأمطار، بتلاقيها خضرت وارتفعت وبلشت هالأغنام تنتعش، وهيك هالأعشاب اللي بالبرية لمي مين أحد؟ لكن إجا واحد صار يجز ويحط بالخرج تبعه، هدول لمين؟ هدول له. هالغابة اللي في أطراف من أطرافها يبست، بسبب هرم الشجرة، بسبب شيخوختها، بسبب ما الأسباب. هل الحطب اللي بيغاري لمي؟ مو لأحد من الناس لما، لكن إجا واحد احتطم ووضع على رأس على ظهر دابتي أو سيارتي، صارت لمين؟ صارت له. إذن أنا لا يجوز لي أن أبيع الأسماك التي في هذا البحر، من ملكي ولا ملك أحد، هذه أموال ليست مملوكة. لا يجوز لي أن أبيع الماء الذي في قعر هذا البئر ولو أن حفرته، ليش؟ لأن هذا ليس ملكا، لم يدخل تحت الحيازة. عرفتوا كيف؟ هل جيت أنا زمني آغا هون ومختار اللي نفوز في هنا شيء 20-30 دونم كليات المراعي ضمين، إذا يدون الرعاة تعالون ما فتهت لهم، أي تحت نفوذي، كل عم بيفوت بدفع 100 ليرة بالشهر، 100 ليرة، أنا شو عم بعطيكم؟ هل أملكوا هذا؟ ليس من حقك أن تحتجر هذا الماء، هذا مال عام لم يدخل تحت الحيازة، ليس مملوكا ومن ثم لا يباع. إذا شرط المبيع أن يكون قد دخل تحت الحيازة، أما ما لم يدخل تحت الحيازة أبيعك الطيور التي في الهواء أو السمك الذي في الماء أو العشب الذي في المرعى أو الحطب الذي في الغابة، هذا لا يجوز. واضح هذا الكلام؟ نعم. وحتى طبعا هنا مسألة المياه، لا يباع الماء لا في الماء ولا في النبع ولا في البئر، لكن الماء الذي نزح وصار في حيزي أنا في آنيتي في حوضي، هذا اللي يبيعه. أما الماء اللي يباع في البئر ولو في أرضي ولو أنا حفرته ما بقدر بيعه. صحيح أنا أولى الناس باستخراجه لمن أنا حفرت وأنا اللي سرقت، ومن سرق إلى مباح فأحق به، ما قول المباح لا يجوز لي أن أبيعه، لكن إذا حجته ولا بيجوز. نعم. طبعا أنا عم بذكر خلاصة الأحكام، ما بهمنا نوقف عند الدقائق. الشرط الرابع أن يكون للبائع حق التصرف به. هي بقى الشرط اللي ذكرناه. ما قلت لك أن يكون ملكا للبائع، وإنما قلت أن يكون للبائع ولاية التصرف عليه. هون بقى انتبهوا لي شوية صغيرة، في مالك ماله حق التصرف، وفي متصرف ليس بمالك. ولي الأمر تبع اليتيم ليس مالكا وهو الذي يحق له أن يتصرف، مزبوط؟ واليتيم نفسه مالك وليس له حق التصرف. ليش؟ لأن اليتيم قاصر، والقاصر ليس له حق التصرف ولو كان مالكا، نظرا لأنه لصغر سنه قد لا يحسن التصرف ويبدد هذا المال فيخسر. إذا قد يجتمع الملك والولاية، وقد تكون ولاية ولا ملك، وقد يكون ملك ولا ولاية. بصفة عامة بيجتمع الملك والولاية، أنت محمود الثاني الثالث، هذا الإنسان مالك وله ولاية على ما يملك. لكن الأب لا يملك مال ولده ولكن له عليه ولاية. الوصي ماله مالك مال موصي لكن له عليه ولاية. الوكيل ماله مالك مال وكيله ولكن له عليه ولاية. المجنون مالك لهذا البيت وليس له عليه ولاية. والصغير مالك لهذا الشيء وليست له عليه ولاية. هون في إشكال صغير، قلت في نقطتين تقدموا لي هون. النقطة الأولى، متى يصبح الإنسان له ولاية على ماله؟ ولاية كاملة إذا صار بالغا بالاتفاق. طيب المميز، المميز حكيت عنه قبل الدرس هذا بدرس سابق، إن المميز عند الحنفية ليس له حق التصرف، عند الحنابلة له حق التصرف بإذن سابق، عند المالكية والحنابلة له حق التصرف بإجازة لاحقة. إذا نشدد في هذه المسألة نوعا ما وحطوا على القاصر اللي أمر ما بين 7 إلى 15 نوع من الحذر، هم الشافعية يمكن نحن نقول 15، القانون المدني والأنظمة الأوروبية هو 15 18 وهيك 18، وعلى مهم بحنيفة حتى يعني يكتمل البشت في 18 في بعض التفصيلات ما رح وقف عندها. لكن جمهور العلماء قالوا أن المميز يعني يحق له التصرف إما بإجازة لاحقة أو بإذن سابق. هاي واحدة. الملاحظة الثانية، أبو محمود إجا دكان تبع أبو محمد، قاعد عنده أبو محمد قال والله أنا رايح البيت بطلب إرجع. إجا زبون وقال له قديش كيلو من دول؟ شاف أبو محمود تسعيرة قال له 16 ليرة. قال له عبيلي كيلين عبالي كيلين وزن له إجا بده ياخذهم. قال استنى دقيقة شوي، رنم دقلو على الباب. إيش دقلو؟ باعوا ياهو بس بده يمشي، ما خلاه يمشي. يا محمد أنا بعته للزلمة هالكيلين، أجلست البيع؟ قال له أجلست. هلأ صح البيع. هذا على مذهب الجمهور، وعلى مذهب الإمام الشافعي لا ما صح بنوب. هلا بقى بيجي محمد بيقول بعتك الكيلين من 30 ليرة واشتريت مشيها مع السلامة، أو تفضل خذهم هات بالمعطاء أو بالصيغة. يعني بعبارة ثانية، بيع الفضولي نظر إليه الجمهور على أنه تصرف صدر من بالغ عاقل راشد فيجب أن تترتب عليه آثاره. ولو أن هذه السلعة هي ملك لزيد فإنه لا يجوز أن يمضي هذا التصرف إلا بإذن من زيد. نظر الشافعي إلى أن هذا تصرف صدر ممن ليس له به حق فلا ينبغي أن يصح، ولا بد أن يصدر هذا التصرف ممن له سلطة على هذا الشيء. عرفت الفرق بيناتهم؟ الجمهور نظر إلى أن هذه عبارة صدرت من بالغ عاقل راشد فلازم تترتب عليها آثار، لكن بما أنها تتعلق بحق غيره فلا بد من إجازة هذا الغير. الشافعي نظر إلى أن ابتداء هذا تصرف فيما لا يملك ومن ثم لا يصح. على كل حال بالنتيجة لا بد من موافقة المالك. نعم. الشرط الخامس وبه من مثلا أن يكون مقبول التسليم، شيء لا أرض على تسليمه لا يصح بيعه. سنتكلم عن هذا الشرط بقية الشروط في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله.